رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب ما يستحب من إرفاد الزاد في الغزو إذا قتل.
باب
ما يستحب من إرفاد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن فتى من أشرم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحدثي منه شيئا، فوالله لا تحدثين منه شيئا فيبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه: باب ما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. يعني بيان أن الإنسان الغازي لا يرجع من زاده بشيء، ولا يتقلل منه، وإنما ينفقه على نفسه ويستفيد منه حتى لا يعصب عليه. لكن الحديث الذي أورده في الباب لا يمت إلى الترجمة ولا يدل عليها، لا من قريب ولا من بعيد، باب ما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. وأورد حديث من تجهز ثم عصب، يعني مرض، ودفع ما تجهز به إلى آخر. الحديث لا يدل على الترجمة، الحديث لهما على الآخر، ولكن ما على الترجمة على أن المجاهد ينفق زاده في جهاده ولا يرجع منه بشيء ولا يأخره حتى لا يعطى. يعطب يعني ينتن عليه، أو كما جاء معنا في كتاب الحج في الهدي الذي كان يقلده الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسله، وكان الناس يسيرون وراءه، فقاله: إذا عطب فانحره وخلي ما وخلي منهم. ولهذا بوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال: باب إذا عطب الهدي. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أورده في الباب لا يمت إلى الترجمة، ولكن هذا الرجل تجهز وأراد الغزو، ولكن الله سبحانه وتعالى حبسه قلت له بمرض. وكان الناس أصحاب حاجة، فأتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يريد الغزو وقال ليس معي شيء اتجهز به. فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرجل الذي تجهز ولكنه عطب ان يدفع اليه ما تجهز به. وكانت زوجته قد جهزته بجهاز كامل. ومنع آل غازية أو خلقه في آلها حتى يعود كان له أجره الغازي. فدفعه إليه ثم قال لا تحبسوا منه شيء. فوالله لا تحبسون منه شيئا فيبارك الله فيه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد وابن سلمة وهو ثقة من البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أنبانا ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما. وهذا الحديث رباعي. نعم يعني ما تزود به لكن ايوه لا ترجع منه بشيء لان طول المدة يمتن ويخرب يعني لا تبقيه. الزيد اخرب الزيد اعطب. اي نعم طب ما عندهم شيء يحفر الاكل. ما عندهم شيء يحفر الاكل. واحيانا الانسان يؤخره يقول حتى يعني يساعدني في الطريق وكذا يكون يمشي قليلا فانت تنتهي. لكن الحديث الذي اورده ما يوتر الباب بس الان. لا حديث بعيد كل البعد. لا ممكن انه وضع الباب واراد ان يضع حديث ثم تاخر ونسي وكتب بعده. اي نعم رحمهم الله.
قال رحمه الله باب في الصلاه عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا
طلب الصلاة عند القدوم من السفر. ايش عندك انت؟ حديث كعب بن مالك.
حديث بعد.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال وحدثنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناق على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع.
قال رحمه الله تعالى هذا الباب باب في الصلاة عند القدوم من السفر يعني بيان أن السنة للمسافر إذا قدم أن يبدأ بالمسجد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر إنما يبدأ بالمسجد ويجلس للناس سواء كان في غزة أو حج أو خلافه. إذا قدم المدينة من السفر أول ما يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين ويجلس للناس فياتون ويرفقون به. ومن كان له حاجه ومن كان له عذر ومن كان له كذا فكان صلى الله عليه وسلم ينتظره. وما يدخل حتى يزول الليل قال ضحى يعني ترتفع الشمس فيدخل المسجد ويصلي ركعتين. وهذه من السنن المهجوره. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع ذلك. وهذا بيان اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما كان يفعل. وهكذا ينبغي على كل مؤمن عاقل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن المتوكل العسقلاني وهو صدوق أخرج له أبو داود. قال والحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه عبد الله بن كعب وهو أيضا ثقة يقال له رؤية قيل له رؤية وقيل ثقة من كبار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك قال وعمه عبيد الله بن كعب وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه. الحديث الآخر من طريق شيخه محمد بن منصور الطوسي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. علي بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المدني. نعم. لا 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 ما يعقوب إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد أيوه ابن عوف بن الزبير. نعم. وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق ابن يسار المدني ثقة صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. النافع نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن. أيوه. لو تصلى في المسجد. أنا ما قلت لك إنها مأجورة. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. صلى في المطعم. ها؟ هذا في البيت إلا في المسجد الحي اللي أنت فيه وجدت مفتوح ولا هذا قدر استطاعتك لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أي نعم. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم.
قال رحمه الله باب في كراء المقاصد. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال اخبرنا ابن ابي فديه قال اخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقه ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والقسامه. قال فقلنا وما القسامه؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. قال وحدثنا عبد الله القعنبي قال اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن ابي ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: الرجل يكون على ارتئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراء المقاسم، يعني الأجرة التي تؤخذ مقابل القسم، وهذا يعتبر كراء، أنك تستأجر من يقسم لك، وهذا عند الغنائم يستأجر الرجل يقسم فيقسم لهم. فإذا كان بأجرة فلا يأخذ منه شيء، وإنما إذا انتهى من العمل تؤدى إليه أجرته. أما إذا كان مسؤولا أو موظفا من قبل ولي الأمر فلا يعطى ولا يأخذ شيئا، وإنما إذا كان مؤجرا يأخذ ما اتفقوا عليه، ولا يأخذ الأفضل من هذا ويأخذ الأفضل من هذا ويجعله لنصيبه، وإنما كما جاء في حديث عطاء وهذا مرسل، قال: رجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، يعني يأخذ من نصيب هذا ونصيب هذا، وإنما يؤجر ويؤخذ ويؤدى إليه أجرته بعد نهاية عمله، ولا يأخذ من ذلك شيء. وأما إذا كان مسؤول من قبل ولي الأمر أو موظف وما إلى ذلك فلا يأخذ شيء من الناس، وإنما يقوم بعمله الذي أوكل إليه.
هل يقصد
عليه الشيخ أن يقسم الموارد بين الناس؟ هذا إذا كان موظفا من قبل الحكومة لا. إذا كان موظفا من قبل الحكومة من قبل ولي الأمر على هذا العمل فلا. أما إذا كان من نفسه فيحسن بطالب العلم عدم شرط شيء، وإن شرط لا بأس، لكنه ما يحسن بطالب العلم، ما أعطي بدون شرط أيضا أرى أن لا يقبله، وإن قبل لا بأس، إنما يحتجون بحديث الراس الذي ركع على ذلك الرجل السليم سيد الحي السليم أبو سعيد، فكرنا لك عليك حتى تجعل لنا جعلا، بس أعطنه له سبب لأنه مستضامه ما ضيفهم، أيوة ما ضيفهم، لكن هذا يستدل به لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرهم على ذلك. هذا التعليم، هذا إن ليس هذا تعليما، ليس ذلك من بالك تعليم، وإنما يعني أولى دليل قلت لك حديث أبي سعيد الذي فيه صاحب الرقية وأعطي جعلا فلا بأس، لكن يعني أفضل لطالب علمي وأورع له ألا يأخذ لا بشرط ولا بغير شرط، ويقاس عليه أيضا كذلك، ويقاس أيضا عليه ما ينفع الناس، على طالب العلم أن يتنزه فهما كان، لا يجعل ذلك العلم عرضة للتكسب. نعم ولا طلب الله من غيره. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الطائي شيخ جعفر بن مسافر التنيسي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، قال: أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الدمعي وهو مصر بن يعقوب صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة مقبول أخرج له أبو داود أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من هو؟ عثمان عن الزبير ابن عثمان بن عبد الله بن سراقة. لا 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 عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أي ابن مصحف عندك ابن عندكم عن لا ابن اللي عنده عن يسويها ابن هو الزبير انت عندك عن ولا ابن هو الزبير ابن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة مطمون أخرج له أبو داود أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن أبا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان. والحديث الثاني من طريق الشيخ عبد الله بن مخلم بن طالب القانبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك يعني ابن أبي نمر وهو صدوق نخت أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمائل. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل. نعم.
قال رحمه الله باب في التجارة في الغزو. قال حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمدوك بخبر رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة.
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم عليك رسول الله. أول رحمه الله تعالى قال باب في التجارة في الغزو يعني أنه لا بأس به كون الإنسان في الغزو يبيع ويشتري. وهذا بعد تقسيم الغنائم وحوزها إلى رحالها لا بأس الإنسان يبيع ويشتري. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أقرهم على ذلك أقر ذلك الرجل على ذلك الفعل وهو البيع والشراء. وهذا بعد حيازة الغنائم سهمه من الغنيمة بعد أن حازه وكل حاز نصيبه قاموا يبتاعون ويشترون من بعض أو من غيرهم وهذا لا بأس به. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدل أمته على خير مما في الدنيا فأرشده إلى أن ربح الآخرة أفضل من ربح الدنيا وأن الباقي خير من الثاني. إما أن يبنى في يديك وإما أن تفنى أنت وتفارقه وأما الباقي فستقدم عليه وتجده. فدله على ما هو خير من هذا الفعل. لا بأس أن البيع والشراء ليس محرما ولكن أفضل من ذلك قال له ركعتين أن تتوضأ وتصلي ركعتين بعد الصلاة يعني دليل على ترك حطام الدنيا وجمعها لأنك لا تخلو من أمرين إما أن تفنى بيديك وينتهي وإما أن تفنى أنت وتفارقه ويقضوا غيرك فلا يقضوا غير الخادم. واما ما بقي لك في الاخره فستجد ويبقى معك لا محاله ولا يفنى، سيبقى خيره ويبقى ذلك الفوز الذي حصلت عليه باق. توقع اخر بدل الغضب عنه لا محاله، اما يذهب عنك هو او انت تذهب عنه.
يا رب لك الحمد يا الله.
نعم مهما ومهما لفلفتها ومهما جبتها الا احد امرين، اما انك تهلك ولا اهلك تتوارك، يعني اهلك على انك تتوكل وهو موجود. اي نعم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة وحسن الختام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الربيع بن نافع الحلبي وهو شيخ أهل أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أخبرنا معاوية يعني بن سلام وهو شيخ أهل أصحاب الكتب الستة عن زيد يعني بن سلام أخوه شيخ أهل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أنه سمع أبا سلام، أبو سلام منصور الحبشي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، يقول حدثني عبيد الله بن سليمان، وعبيد الله بن سليمان مجهول أخرج له أبو داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أن فيه هذا المجهول لكن له حديثا لا بأس به.
نعم
والله اعتقد انه صار 56 لكنها زادت الان، انا على عهد ما قديم 56 الريال السعودي الفضة يساوي 56 ريال من هذا الورق. نعم اشترى الأوقية ايوه الأوقية الأوقية نعم كم كان الأوقية؟
300 أوقية
نعم. والدرهم يساوي قاينا وقية مدري.
والدرهم هنا يساوي 2.56
يعني رقم
130.
نعم.
الدرهم الواحد
يساوي 130
دينار.
نعم. 130 عندهم أن يضغط أعضاء البنين عاصم عشرة جنوب تواصل المصوصة أتمنى يكون كثير ما أحد يرضى. أنا كنت الشاعر لما هي
شاعر بس في قصيدة بكر زمان وحبه ألف دينار حسبه بحسب هذا يوضب كذلك. قال رحمه الله باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى بن يونس قال اخبرني ابي عن ابي اسحاق عبد الجوشن رجل من الصبات قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من اهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء فقلت يا محمد اني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال لا حاجه لي فيه فان شئت ان اقضيك به المختاره من دروع بدر فعلت قلت ما كنت أقيمه
لا لا أقيبك يعني من المقايضة أين أقيبك يعني من المقايضة أنا بعدك مبادلة أعطيك تعطيني تبادل مقايضة مبادلة يعني
قلت ما كنت أقيضك اليوم بغرة قال فلا حاجة لي فيك
الله تعالى قال باب في حمل السلاح الى ارض العدو. حمل السلاح للجهاد لا باس به، انما المحذور والممنوع كونه يحمل الى ارض العدو كي يباع من العدو حتى يقابل به المسلمين. واما حمله للغزال لا باس به، لا يخرج من يجاهد الا وسلاحه ومعه فلا باس به. واما النهي عنه ان يحمل السلاح الى ان يحمل السلاح الى ارض العدو يباع منهم، فيأخذ به على اهل الاسلام. وهذا رجل من الجوشن رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من اهل بدر بابن فرس ليقال لها القرحة، يعني فرس ولدت، فاتى بذلك فقلت يا محمد وهذا قول اسلامي، هذا اتاه قبل ان يسلم بالجوشة، ثم بعد ذلك اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه. فقلت يا محمد اني قد جئتك بابن القرحة لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، فان شئت ان اقيدك به المختار من دروع بدر، يعني ذاك الجنب بدر يعني مقاومة، وهذه جهة المقاومة جهة البيع بالمبادرة، اعطني هذه واعطيك هذه على اتفاق، فاعطي ذاك اتفاق وانا اعطيك من دروع بدر التي اخذناها في الغنائم فلا باس. قلت ما كنت اقيده اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي به. والغرة هي المعروف انها العبد او الامر، الغرة معروفة هي العبد او الامر في الاصل في لغة العرب، وان كان مقصود بها فرس، ما اقيم كلام بفرس، تعطيني فرس واعطيك ما اقيم، فكيف بالدروك؟ والمقصود لكن الغرة في لغة العرب هي العبد والأمر، ولهذا مضى معنى الذي يسطع على جنينها في بطنها فيكون ديته عشر دية أمه، وهي غرة عبد أو أمر أو عشر الدية، خمس من الإبل. نحن على زمننا وحالها غيرت الآن، غيرت الآن ما أدري كم أصبحت، المعروف كانت 100 والمرأة 50 الدية، والعشرة 5 أو عبد أو أمر، هذا دية الجنين الذي يسطى على أمه ثم يسقط ميتا. وإن المقصود بها في الحديث الفرس هي نصف دية الرجل، اي نعم. ولو الخلاف في الدليل، وجود الدليل ما يعتبر، خلاف في وجود الدليل يا شيخ ما يعتبر ولا ينظر اليه. نعم. اولا رحمه الله تعالى عن الحديث من طريق شيخه مسدد بن مسرد البصري وهو ثقه، اخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه، اخرجه اصحاب الكتب السته. قال اخبرني ابو يونس بن ابي اسحاق السبيعي صدوق، اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن. عن ابي اسحاق ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه، اخرجه اصحاب الكتب السته عند الجوشن وهو صحابي رضي الله عنه، لكن الحديث فيه كلام فيه انقطاع بين ابي اسحاق وذي الجوشن. عندك تعليق عليه؟ لك تعليق؟ بس شاكر على الترمذي رحمه الله، ما عندك شيء عليها؟ هامش شرح ايش يقول؟
قال ابن الاثير قيل ان
أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع حديثه من ابن شمر ابن ذي الجوشن عنه. انتهى. قال المنذري ذي الجوشن اسمه عوش وقيل شرحبيل وقيل عثمان وسمي ذي الجوشن.
يكفي بركة. نعم.
قيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع عن ابن شمر. قال رحمه الله باب في الإقامة بأرض الشرك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبانا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان على أبيه سليمان بن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
قال رحمه الله تعالى باب في الإقامة بأرض الشرك, يعني بيان حكم ذلك. ما حكم الإقامة في بلاد الشرك؟ ولم ينبغي للمسلم أن لا يقيم مع المشركين لأن المخالطة تؤثر. وماذا وضع العلماء رحمه الله تعالى في من يقيم إذا كان يقيم لحاجة وفي ذلك الوقت يقيم شعائره ويمكنه من دعوة المشركين إلى دينه فهذا لا بأس بتلك الشروط, لا بأس بذلك. شكرا. وأما أنه لا يستطيع أن يروح إسلامهم ومقيم بين ظهرانهم لغير حاجة وإنما لأذية المسلمين والطعن في علمائهم وقناة أمرهم فهذا محرم بلزوم, لأن لهم تأثير عليه وهذا ما يفعله أهل الشر وهروبهم من ديار الإسلام إلى بلاد الشرك زعموا أنهم يفرون بدينهم. وهذا دعم باطل وهذا من إلحاء الشيطان والمخالطة قد تؤثر, المخالطة القليلة قد تؤثر, ما بالك بالبقاء طويلا فوق السنين والسنين. لا شك أنه يتأثر مهما كان ويتأثر من ربي ومن معه من أبنائي, لا بد يتزين بدينهم ويتخلق بأخلاقهم لأنه جامعهم ويعمل معهم ويذهب معهم ومشارك لهم في أفراحهم ومشارك لهم في أماكن تجمعهم ولهوهم واستراحاتهم, لا شك أنه يأخذ منهم. والمفروض على كل مؤمن عاقل ألا يذهب ولا يدع من تحت يده يذهب, كيف والنساء يذهبون كيف يردون بدعوى الدراسة. الدراسة موجودة والمرأة أفضل لها قرارها في بيتها وعبادة ربها والقيام على شؤون بيتها, والرجل هو موكل بالقيام عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأن هذا الحديث آخر كتاب الجهاد, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يوفقنا ويعيننا على إتمام بقية الكتاب, نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن داود بن سفيان وهو مقبول أخرج له أبو داود. قال حدثني يحيى بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود في مليم أخرجه أبو داود. قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ليس بن قوي أخرج له أبو داود. قال حدثني خبيب بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود. أنا به سليمان بن سمرة مقبول أخرج له أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن كان فيه هؤلاء لكن له شواهد تشهد له وبها يتقي إلى درجة الحسن والله أعلم. الألباني صحابي الحديث صحيح لكن إسناد صاحب الكتاب مذهل لكن الحديث أتى من طرق. أي نعم. أقول أول كتاب الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. بدينا أقول أن هذا لا يأتي كرسة واحدة أهم أنك ويأتي الخير. نعم طيبة نعم الحمد لله. أي نعم على أقول ما لأجل أتخرج ولا شهادة. نعم وقد قال واحد أنا من أقول أنا لطلاب علم السلف موجود في الكتب وفي الكتب ونحن نبحث عنه. جزاك الله خير. يعني نفسه يقول الصام وفقر على فصله.